الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، أبرز عناوين هذه النشرة: طائرات التحالف الدولي تنفذ غارات ضد مواقع داعش في العراق وسوريا، والقوات العراقية تسترجع السيطرة على جامعة الأنبار، والرئيس الأمريكي باراك أوباما يصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. نفذت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم السبت 20 غارة ضد مواقع تنظيم داعش في العراق، وتركزت في محيط مدينة الرمادي. أدت 5 غارات إلى تدمير وحدات تكتيكية ودبابات وحاملة أفراد مدرعة وحاجزا في أحد الطرق ومبنى وهيكلين وموقعا لمدافع الهاون، إضافة إلى حاملة أفراد أخرى حسب بيان صدر عن قوة المهام المشتركة. واستهدفت 4 غارات أخرى مواقع تابعة لتنظيم داعش في منطقة طوس خورماتو. التحالف نفذ 13 غارة أيضا في سوريا، 2 منها قرب مدينة عين العرب كوباني حسب البيان. قال مسؤولون إن القوات العراقية تمكنت من استعادة السيطرة على جامعة الأنبار التي تقع في ضواحي الرمادي بعد شن عملية واسعة ومفاجئة بمساندة من طائرات التحالف الدولي ودون مشاركة قوات الحشد الشعبي. العميد يحيى رسول المتحدث باسم وزير الدفاع قال في بيان بثته القناة الرسمية اليوم:
يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، نزف لكم بشرى دخول قوات جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال إلى جامعة الأنبار، وهم الآن يخوضون معارك تطهيرها من بقايا داعش الإرهابي ورفع المتفجرات وفتح الطرق، ويواصلون تقدمهم باتجاه حي التأميم على الرغم من تحصن داعش الإرهابي بثلاثة خنادق متداخلة ومتفجرات وأسلاك شائكة، وأعدت لها مركزا للعمليات داخل الجامعة وأدخلت خيرة مقاتليها، إلا أن أبنائكم في قوات جهاز مكافحة الإرهاب كانوا لهم بالمرصاد.
قال الرئيس السوري بشار الأسد أن قواته تخلت عن عدد من المناطق لتركز على مناطق أخرى أكثر أهمية. الأسد تحدث في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قال أيضا أن قواته تعاني من نقص في الطاقة البشرية.
كل شيء متوفر لكن هناك نقص بالطاقة البشرية.
تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع خليل حسين.
استعادت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها السيطرة على أحياء مدينة الحسكة. وقال محافظ الحسكة محمد زعال علي في تصريح صحفي أن الجيش والقوات التي وصفها بالوطنية المؤازرة له في المرحلة الأخيرة من إعلان مدينة الحسكة آمنة بشكل كامل، لافت أنه تم القضاء على أكثر من 700 من وصفهم بإرهابي تنظيم داعش منذ هجومه في 25 من الشهر الماضي على المدينة. وأكد المحافظ بدأ عودة الأهالي إلى حي النشوة الشرقية والليلية بعد إعادة الأمن والأمان إليهما. من جانبها نقلت مصادر إعلامية سوريا معارضة أن بلدة الشداد جنوب شرق محافظة الحسكة والتي يسيطر عليها تنظيم داعش تعرضت لقصف من قبل الطائرة الحرب السوري والمروحة بالبراميل المتفجرة، في حين استهدفت طائرات التحالف الدولي معمل الغاز في الريف الجنوبي، وأن تنظيم الدولة الإسلامية استهدف القوات الحكومية السورية وحدة حماية الشعب الكردي في جنوب مدينة الحسكة بسيارة مفخة، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفه الأخيرة. في محافظة إدلب قال مصدر عسكري سوري أن سلاح الجو السوري نفذ غارات على أوكار التنظيمات التي وصفها بالإرهابية والمنضوية تحت اسم جيش الفتح في بلدة أبو ظهور، ما أسفر عن مقتل العديد من أفرادها وتدمير آليات مزودة بالرشاشات المتنوعة. كما تتواصل المعارك بين عناصر جيش الفتح ومجموعات الدفاع الشعبية في بلدتي الفوع وكفراية في ريف إدلب، وأن العشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الجانبين. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مددت مصر لثلاثة أشهر جدد فترة حالة الطوارئ في بعض أجزاء شبه جزيرة سيناء، وهو التمديد الثالث منذ تشرين الأول عام 2014. قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن فترة الطوارئ أن هذا التمديد ضروري بسبب الوضع الأمني الخطير في المنطقة. في هذه الأثناء انفجرت اليوم عبوة ناسفة قرب مدينة العريش في شمال سيناء فأصابت 18 شرطيا. انفجرت سيارة مفخخة قرب عربة عسكرية في جنوب شرق تركيا فقتلت جنديين وأصابت 4، ووقع الانفجار في أحد أقضية ديار بكر. السلطات التركية اتهمت الانفصاليين الأكراد بتدبير الهجوم الذي وقع بعد يوم واحد من شن طائرات تركية غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق. وفي اسطنبول وقعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في أحد أحياء المدينة حيث قتل ناشط يساري خلال عمليات مداهمة أجراها الأمن في وقت سابق من هذا الأسبوع. استخدم المتظاهرون الأحجار وقذائف المولوتوف. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وهي المحطة الثانية في جولته الأفريقية، وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء الأثيوبي الذي سيجري معه محادثات يوم غد الاثنين قبل أن يعود الرئيس أوباما إلى واشنطن يوم الثلاثاء. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة في مطلع ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر إلى جميع مستمعينا، من المخرج فلادن ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري وزملائي في أسرة الإذاعة. ستتابعون خلال هذه الساعة تقريرا حول حماية حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وهل يصح أن يعامل الغجر وغيرهم من المكونات العراقية بالتمييز والحط من القدر؟ خلال الربع الأخير من هذه الساعة أعزائي سأدعوكم إلى الحلقة الأخيرة في تاريخ برنامج حوارات الذي واظبت على إعداده وتقديمه منذ صيف عام 2003. أما الآن فأدعوكم إلى ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. تركيا تواصل عملياتها الأمنية في شمال العراق وسوريا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكدت تركيا أن عملياتها العسكرية سوف تتواصل في شمال العراق وسوريا طالما استمرت تنظيمات تنطلق من هاتين الدولتين المجاورتين في تهديد أمنها القومي. التصريح الذي جاء على لسان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو السبت صدر إثر إعلان بيان لمكتبه بأن طائرات مقاتلة شنت هجمات على معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأن القوات البرية هاجمت مسلحي الحزب ومتشددي تنظيم داعش في شمال سوريا. وفي رد فعل على الهجمات التي يتوقع أن تقوض محادثات سلام بدأت وقفتها معه أنقرة في عام 2012. قال حزب العمال الكردستاني في بيان إنه لم يعد للهدنة أي معنى بعد هذه الضربات الجوية المكثفة للجيش التركي المحتل بحسب تعبيره. تقارير إعلامية نقلت عن داود أغلو القول إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد له خلال اتصال هاتفي حق أنقرة بتنفيذ عملية ضد حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، فيما نشر الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان رسالة أبدى فيها رئيس الحكومة نيتشرفان بارزاني استعداد أربيل للتعاون من أجل وقف القتال وعملية السلام في تركيا. البيت الأبيض الأمريكي رحب الأحد بتزايد تركيز وجهود تركيا للتصدي لتنظيم داعش، ووصف حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة إرهابية. وجاءت هذه التصريحات خلال إفادة صحفية لأحد مسؤولي البيت الأبيض في نيروبي خلال زيارة يقوم بها الرئيس باراك أوباما لكينيا بحسب ما أفادت رويترز. داود أغلو قال السبت:
هذه المنظمات الإرهابية الثلاث، وهي حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية وتنظيم داعش، نحن نعلم ما تقوم به، ونحن على علم بالتعاون بين حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية، إنها معلومات استخبارية، لذلك فإن العمليات ضد هذه المنظمات الإرهابية الثلاث سوف تستمر إلى أن يتم تدمير كل الأسلحة التي بحوزتهم ضد تركيا.
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو: العمليات العسكرية التركية تسببت باندلاع احتجاجات، حيث استخدمت الشرطة في أنقرة قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مظاهرة من نحو 1000 شخص. وفي مدينة السليمانية بشمال العراق قال أحد المشاركين في تظاهرة احتجاج على العمليات العسكرية التركية لرويترز السبت:
نحن ندين تركيا لأنها دولة إرهابية ودائما تخون الأكراد، لا نقبل هذا، نريد حقوقنا، حقوق الهوية الكردية ولغتنا وثقافتنا، هذا ما نريده، ونحن ندين تركيا بسبب هذه الهجمات الدامية.
أحد المتظاهرين في مدينة السليمانية يشار إلى تصريح وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو السبت بأن الأراضي التي تم تطهيرها من مسلحي داعش في شمال سوريا ستصبح مناطق آمنة بطبيعة الحال. وفي عرضها للتصريحات أشارت رويترز إلى سعي تركيا منذ وقت طويل لإقامة منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في شمال سوريا، لكن سعيها قوبل باعتراض من الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي اتفقت أنقرة مع واشنطن على السماح لقوات التحالف باستخدام القواعد التركية في شن الغارات على تنظيم داعش، ولم يعرف على الفور إن كان الاتفاق يتضمن إقامة منطقة آمنة أو عازلة. الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير قال لإذاعة العراق الحر في مقابلة عبر الهاتف من أنقرة:
المشكلة الأساسية التي كانت ولا زالت حتى الآن باعتقادي، والتي تمنع الجانب التركي من المساهمة الفعلية في إيجاد المنطقة الآمنة، هو الموقف الأمريكي. وأنا شخصيا لا أعتقد حتى هذه اللحظة أن هناك تراجعا في الموقف الأمريكي من إنشاء منطقة آمنة في الداخل السوري، لكن في المقابل ما أعتقد أنه حصل هو تنازل للجانب التركي للقيام بعمليات محدودة ذات طابع موسع في مقابل السماح لقوات التحالف باستخدام قاعدة أنجرليك الجوية الموجودة في الداخل التركي.
وأضاف الباحث باكير:
الجانب التركي متمثل في القوات المسلحة التركية لديها ضوء أخضر من قبل البرلمان السابق بالقيام بعمليات داخل سوريا والعراق إذا ما تعرض الأمن القومي التركي للخطر، ولديها أيضا أوامر من قبل القيادات السياسية متمثلة برئاسة الحكومة وأيضا برئاسة الجمهورية بالدفاع عن الأمن القومي التركي. وبالتالي من الناحية السياسية التركية الداخلية كان الوضع مهيأ لمثل هذا الأمر. ما كان ينقص هو المعارضة الأمريكية المستمرة، والآن يبدو على ما يبدو هناك نوع من الحل الوسط وهو السماح لتركيا بالقيام بعمليات محدودة لكن دون الموافقة الكلية حتى هذه اللحظة على إنشاء منطقة آمنة في داخل سوريا، لأن المنطقة الآمنة تحتاج إلى عمليات أكبر بكثير، تحتاج إلى عمليات ليس فقط جوية وإنما عمليات على الأرض. ولا أعتقد أنا شخصيا أن مجرد عمليات القصف التي يقوم بها سلاح الجو التركي الآن أو غيره من القوات الجوية المسلحة التابعة لدول أخرى هو عمل كافي لإنشاء منطقة آمنة، لأن المنطقة الآمنة تتطلب أكثر من هذا بكثير.
وفي رده على سؤال حول الأفق الزمني المتوقع للعمليات العسكرية التركية قال باكير:
باعتقادي ليس هناك أفق زمني فيما يتعلق بالعمليات الجارية حاليا، وهذا أمر يعني تم التعبير عنه بطرق مختلفة رسميا من قبل الحكومة التركية. لكن الأمر الجدير بالاهتمام في هذه المسألة أنه قد يؤسس لاحقا للعمل الجدي لإقامة منطقة آمنة إذا ما تم حل الخلاف التركي الأمريكي أو الإقليمي الأمريكي. دعنا نقول أن هناك فعلا عدد من الدول الإقليمية الداعمة للمطلب التركي بإنشاء منطقة آمنة في مناطق آمنة في سوريا، لكن الجانب الأمريكي لا يزال حتى هذه اللحظة متمسكا بموقفه.
الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير متحدثا عبر الهاتف من أنقرة. من جهته قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي:
أكو متغيرات وتساؤلات، يعني لماذا الضربات التركية يوم أمس على حزب العمال وإعطاء موافقة للولايات المتحدة لاستخدام قاعدة أنجرلك التركية ومشاركة تركيا لأول مرة في الحرب على داعش وضرب داعش بعد أن رفضت تركيا سابقا تقديم قواعدها في التحالف الدولي في احتلال العراق وفي محاولة التحالف الدولي لضرب تنظيم داعش أيضا تركيا رفضت.
وأضاف الهاشمي:
أنا أعتقد هناك صفقة بالأمر جاءت بعد زيارة السيد جون ألن المكلف بملف داعش وأعطى وثائق إلى تركيا تثبت تورط تركيا في موضوع تسهيل عبور المتطوعين وتهريب النفط العراقي. عقبها مكالمة هاتفية قبل 4 أيام بين الرئيس أوباما والرئيس أردوغان، وبالتالي صفقة حدثت بما يقول أن على أمريكا أن تعطي الضوء الأخضر لتضرب تركيا حزب العمال الكردستاني مقابل مشاركة تركيا والسماح للولايات المتحدة ودول التحالف بالمشاركة في ضربات جوية للتنظيم داعش. لذلك الصفقة تدخل في هذا الإطار. بغداد توقف المتفرج خاصة بعد أن قامت الطيران التركي في خرق الأجواء العراقية وضرب حزب العمال في داخل المعاقل العراقية وبضوء أخضر من السيد مسعود البرزاني.
وختم الهاشمي تعليقه بالقول:
بغداد لم تعلق لحد هذه اللحظة لكنها تراقب عن كثب ما سيحدث، وربما تكون هناك خطوط اتصالات أجرتها الإدارة الأمريكية بزيارة السيد ديمسي ووزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد لإطلاع بغداد على المتغير التركي الجديد والذي سيصب بالتأكيد لصالح المصلحة العراقية من أجل إضعاف داعش في المرحلة.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان عن شكاوى لاجئين سوريين في أحد المخيمات من قلة المساعدات الإنسانية.
قدوم أعداد كبيرة من النازحين إلى محافظة دهوك بعد سقوط مدينة الموصل بيد مسلحي تنظيم داعش قبل عام أدى إلى توجه كل الأنظار إلى هؤلاء النازحين لتوفير المساعدات اللازمة لهم مثل المخيمات والماء والمأوى وغيرها من الحاجيات الضرورية. وهذا ما أدى إلى عزوف الكثير من المنظمات عن تقديم نشاطاتها ومساعداتها إلى النازحين السوريين الذين يتواجدون في مخيم دوميز الآن. أبو سنان لاجئ سوري قدم مع عائلته إلى مخيم دوميز قبل عام وهو مصاب بعدد من الأمراض. أوضح لإذاعة العراق الحر أن هنالك إهمال بحقه.
صار لي سنتين هون بهالوضع، معي 4 أمراض، انسداد الشرايين وجلطة وسرعة، حالة نفسية. رحنا على المنظمات ما بيعطونا لا دواء، نروح على المستوصف هون بنقول له عملنا تحليل، بقول له ما بقدر واقف على الدور، بيقولوا لي روح ما مو شغلتنا، شغلتك انت.
اما زوجته السيده نوره فهي الاخرى اشتكت من سوء احوالها الاقتصاديه بقولها:
محتاجين ملابس للاولاد، محتاجين يعني ارزاق ما يكفينا هاي شيء يعني، والدواء اولاد يمرضوا ما في مصرف للبيت، مصرف مادي ما في بالبيت، وحتى مديونين كمان علينا شوي ديون من هدول جيراننا يعني، ومن وين بناكل ونشرب يعني. الجامع بيحن وشوي علينا، اهل الخير كتير بيصرفوا علينا، بيجوا يعطونا هالقرشين.
كم واحد يعني؟
نحن 5 7 7 نحن
7
ايه، بنتين وثلاث اولاد يعني. نحن هلا لولا الجامع واهل الخير يعني ما فينا نجيب لودالين نجلي، ما فينا نجيب زاهي.
أبو زانا من اللاجئين السوريين الذين يتواجدون في المخيم منذ عامين قال لإذاعة العراق الحر:
نحن على حساب تقريبا كله على حسابنا يعني.
شو تقضون يعني؟ شو تدبرون
يعني؟ شخص صار يعطون كل واحد 19 دولار الشخص الواحد
شهريا
ايه، فقط لا غير، والباقي كله على حسابنا.
المبردات
على حسابنا، كله على حسابنا، كل شيء على حسابنا يعني، ما عاد في شيء على حسابنا يعني.
المساعدات تصل لكم
المنظمه؟ ما عاد في قليل، مثل هلا اليوم اعطونا مراوح وبس، ما في، ما عاد في شيء مساعدات.
رشيد محمد لاجئ سوري مصاب بمرض الكلية هو الآخر اشتكى من قلة الخدمات له.
واني زارع كلية، لا أقدر أشتغل، لا أقدر أسوي شيء يعني، سأل على قدي ذات بابي يعني، يعني عندي شهادة سواقة، عندي يعني شغلة خفيفة هيك، ما قاعد ألاقي.
الكهرباء وهاي متوفرة؟
لا لا الحمد لله متوفرة كل شيء، هذا كهرباء مي كل شيء، والله كل متوفر هذا. أيوة.
إلى ذلك أوضحت ليلان محمد مديرة مخيم دوميز أن قدوم النازحين بأعداد كبيرة إلى محافظة دهوك من العراق قد أثر على مستوى تقديم المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات إلى هؤلاء النازحين.
بالنسبة لمخيم دوميز طبعا أكثر الخدمات التي يتم تقديمها لمخيم دوميز تتم من قبل حكومة أقليم كردستان من خلال توفير الكهرباء، الماء، خدمات البلدية. بالنسبة لتوفير الغذاء فهو يقع على عاتق منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة، ولكن مع الأسف في هذا العام تم انخفاض قيمة القسيمة التي يتم توفيرها من قبل منظمة الغذاء، حيث كان على كل فرد أن يتم استلام 30 دولار، والآن يقومون بإعطاء كل فرد 19 دولار، وهذا لا يكفي لسد حاجتهم من خلال توفير الغذاء.
جدير بالإشارة أن مخيم دوميز الذي يقع على بعد 15 كيلومترا من مدينة دهوك يضم 35 ألف عائلة سورية فرت إلى العراق منذ العام 2012 بعدما ساءت الأحوال السياسية والمعيشية هناك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، في زاوية الرسائل أتوقف عند رسالة من أحد المستمعين كتب: هل هو غباء حكومي أو فساد من نوع آخر؟ حيث أن هناك عوائل تتسلم حقوق نازحين برغم أنهم لم يتحركوا من بيوتهم خطوة، وهم يسكنون كركوك، حي الخضراء والقادسية، ورتبوا لهم بطاقات ذكية ويستلمون حقوق كاملة. والله ثم والله هذول الناس ما محتاجين ماديا، وأعتقد أنهم كذبوا على الكرد ليتسلموا معونات بشرط نقل نفوسهم إلى محافظاتهم الجنوبية ومغادرة المدينة. رسالة أخرى من المستمع مازن الجبوري حول خبر توقف إذاعتنا إذاعة العراق الحر، يقول: صباح الخير وتحية طيبة لأعزائنا في إذاعة العراق الحر، والله إنه خبر مؤسف توقف إذاعتكم إذاعة العراق الحر، فهي إذاعة النخبة العراقية وجميع المواطنين. أخوكم مازن الجبوري. شكرا جزيلا لك يا صديقنا مازن. والآن دعونا نستمع أعزائي إلى هذه الرسالة الصوتية.
إن رعاية المسن تبدأ من الأسرة وبالوالدين إحسانا، فلما يبلغن عندهم الكبرى فلا تقل لهما عفوا ولا تنهرهما وقل لهما قولا سليما. رعاية المسن تبدأ من الابن، تبدأ من العائلة، وإذا تعذر ذلك تنتقل إلى العشيرة ثم إلى الدولة، فتكون رعاية الدولة رعاية رعفة ورحمة حتى يتوضا الله. وبالوالدين إحسانا. نشكر العراق المهندس نيل الشيبري.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
دردي كتب الخي خردي يا خلي رسالة
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، يضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا في إذاعة العراق الحر فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا عبر أثير راديو سوا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. القوات العراقية تتمكن من استعادة السيطرة على جامعة الأنبار وتقع في ضواحي الرمادي. وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف يدعو دول الخليج المجاورة إلى التعاون ضد مخاطر مشتركة هي الإرهاب والتشدد والطائفية. ظريف بدأ اليوم جولة في ثلاث دول إقليمية هي الكويت وقطر والعراق. الرئيس السوري بشار الأسد يقول أن قواته تخلت عن عدد من المناطق للتركيز على مناطق أخرى مهمة. الأسد قال أيضا أن قواته تعاني من نقص في الطاقة البشرية. قوات إسرائيلية تدخل باحة المسجد الأقصى في القدس وتشتبك مع شباب فلسطينيين قالت إنهم ينوون إزعاج اليهود الذين يقيمون ذكرى خراب الهيكل اليوم الأحد. طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية تنفذ غارات قرب العاصمة صنعاء قبل ساعات من بدء هدنة إنسانية أمدها 5 أيام. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو الكينيين إلى اختيار طريق التقدم ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب والنهوض بحقوق المرأة. جاءت الدعوة خلال الزيارة التي يجريها أوباما إلى بلد والده كينيا. مسلحون يقتلون موظفا محليا في السفارة الأمريكية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، وفي ربعها الأخير أقدم لكم الحلقة الأخيرة في تاريخ برنامج حوارات الذي يقدم لكم منذ عام 2003. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أثار حادث مقتل متظاهر في منطقة لمدينة شمال البصرة وإصابة 2 آخرين بنيران قوات الأمن الأسبوع الماضي أثار مشاعر ناشطين في الحلة، فأعلنوا شجبهم الحادث الذي يتقاطع وحقوق الإنسان وحق التظاهر والتعبير عن الرأي بشكل سلمي. آراء بهذا الشأن تابعها حيدر الشلبي في الحلة.
نظم جمع من شباب محافظة باب المساء السبت وقفة احتجاجية تنديدا بما حصل في محافظة البصرة من قتل لأحد المتظاهرين أثناء تظاهرة للمطالبة بالخدمات. ويقول الناشط المدني سيف حيدر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هدف التظاهرة التي خلت من تواجد المسؤولين هو رفع صوتنا لنقول أن دم المواطن العراقي خط أحمر، وإن التظاهر السلمي حق من حقوق المواطن وكفله له الدستور العراقي، وعلى السلطات العراقية احترام هذا الحق بحسب قوله.
لأن الدستور العراقي كفل للجميع حق التظاهر، يعني في حالة يعني وجود تقصير بالخدمات، والعراق يعني فيه نقص كثير بخدمات البنى التحتية من الألف إلى الياء. هي هاي المشكلة، يعني يجب أن يفهم أحزاب السلطة بأن المواطن رأي وحرية رأي، هذا الدستور فتشي كفل يعني الدستور المواطن، فبالتالي يجب على الحكومات أن توفر الحماية لهؤلاء المتظاهرين، باعتبار نحن ندعي بأننا دولة ديمقراطية، بأننا دولة نؤمن بالرأي والرأي الآخر، وهذا ما يعني طبل له المسؤولين الذين يحكمون السلطة.
فيما وجه الناشط المدني عماد الجنابي عتبا لمواطني محافظة بابل لعدم خروجهم للمطالبة بحقوقهم، موجها دعوته للمواطنين بالتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم وإيصال صوتهم للمعنيين بالأمر.
نقف اليوم وقفة تضامنية مع أهلنا في البصرة وما حدث في البصرة لقتل شاب منتظر. والحقيقة هذه الإجراءات التعسفية نحن نحتاج على الحكومة. التظاهر هو حق دستور كفلة المادة 38 الفقرة 3. اليوم حقيقة ما أؤسف إليه يعني حقيقة أنه اليوم هذه التظاهرة كانت يعني أعدادها جدا قليلة وأنا أعتبر على الحلة. الحلة يعني ناسها مثقفين وناس واعيين مع الأسف العدد جدا قليل. أتمنى بالمظاهرات الأخرى أن يكون لأهالي الحلة وخاصة يعني الناس المثقفين واصحاب الرأي ان يكون لهم وقفة مشرفة حتى يصل صوتنا.
من جانبه اشار المواطن ابو زيد المعمور الى ان سبب خروج التظاهرات بعدد قليل هو يأس الشعب من هذه التظاهرات، خصوصا وان اغلب مطالبهم في تظاهرات سابقة لم تنفذ.
بشعب عنده يأس يعني من كثرة التظاهر، ماكو تلبية نداء، وعي وطني ماكو، روح وطنية ماكو. التظاهر جدا قليل لسبب واحد، انه شعب ما يدرك اللي يصير حواليه يعني، والحكومة كل ما تشوف المتظاهرين قليلين والشعب ساكت تستهين اكثر. بالعكس بل كثير المسؤولين يفرحون بهذا العدد القليل. وين اهل الحلة؟ وين المثقفين؟ وين الوطنيين؟ وين اللي يدعون؟ وين اللي يطلعون بالفيسبوك؟ شنو اللي يقدمونه؟ 13 عام سرقة اموال، فساد داعش، اي شعب تبع نساء سبايا ورجال عبيد، أي شعب بالعالم أسوأ من شعبنا أصبح.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
عزيز المستمع، كيف لنا أن نشعر لو كنت أنا أو أنت قد ولدنا لعائلة من أحد المكونات الاجتماعية الصغيرة مثل الغجر أو أصحاب البشرة السوداء أو من الديانة اليزيدية أو الصابئة؟ ألا نعترف بأن كثيرا منهم واجهوا تمييزا مجتمعيا، ويشكو بعضهم من أن التمييز أخذ شكلا قانونيا وإداريا في بعض الحالات. تعالوا نزور قرية خاصة بالغجر في محافظة الديوانية لنتعرف على واقعهم ونسأل أنفسنا ماذا لو كنا مكانهم. تقرير أحمد الصباغ.
بهدف رصد الانتهاكات التي يعاني منها أهالي منطقة الغجر في محافظة القادسية ولكونهم من الأقليات في البلاد، قام عدد من الناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني بزيارة للمنطقة والاطلاع على أحوال ساكنيها. مسؤولة الحملة ابتسام لطيف متحدثة لإذاعتنا.
الغجر واحد من المكونات اللي يعيشون بالعراق، حضرنا إلى هذا المكان لرصد هذه الانتهاكات والمشاكل. وجدنا العوائل هنا تعيش بتعاني من عدة احتياجات مشاكل. أكثر شيء لح نركز عليه هو موضوع الهوية الشخصية وموضوع شهادة الجنسية. الهوية الشخصية قسم من عدها مكتوب بها بدل اللقب الغجري، والشهادات الجنسية ما تعطى إلا 18 سنة فما دون، يعني 18 سنة فما فوق ما يحق لأي شهادة جنسية.
ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان عماد الشرع أن هناك حملة لذوي البشرة السمراء وأهالي قرية الغجر للوقوف على قانونية هوية الأحوال المدنية والجنسية وما يترتب عليها من مواد قانونية.
موضوع الغجر صار موضوع مهم جدا، لأنه كان قبلها خطوة في 2009 زرنا هذا المكان كمحط صحافة الحرب والسلام. اليوم أكو شراكة مهمة جدا بين محط صحافة الحرب والسلام وبين باكس. باكس ارتأت من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا ندرب عليها كيف يسوون حملات لقضايا مرتبطة بأقليات موجودة في العراق. ضمن برنامج كلنا مواطنون هنالك حملة لذوي البشرة السمراء الموجودين مثلا بالبصرة، وهنالك الكثير من القضايا المرتبطة بالإزيد وبالثقافة الإزيدية، وقانون خاص، إلغاء قانون خاص يمنع لموضوع البهائية. اليوم احنا في قرية زهور، قرية الغجر، الفكرة منها هو أن نقف على قانونية الجنسية وشهادة الجنسية الغجرية اللي ما يترتب عليها من مواد قانونية.
عدد من ساكني القرية تحدثوا لإذاعتنا عن معاناتهم في عدم حصولهم على شهادة الجنسية العراقية.
تراجعنا على مود يقول من 18 فما فوق ما يطلع الجنسية شهادة، بس الصغار. أنا بال 2009 كان القرار مفتوح، 2009 طلعت أنا بالنسبة لي شهادة، طلع في بال 2009، بس هسه من 2009 من 10 و 11 12 ماكو، قالوا يجي قرار استثناء يعني ممنوع 18 فما فوق ما يطلع الكبير، يعني الرجال الكبير ما يطلع.
بالنسبة احنا عراقيين من أبا إلى جدا وقديمين بالعراق، إذا يزيحوننا مثل العراق يشيلون الجنسية مالتنا، احنا حاطين الاستثناء بها. الشهادة الجنسية استثناء، وهسه النوبة قطعوا الشهايد ماكو، يا بليش انتم الاستثناء إلى شعار آخر، ما نعرف.
وتضم قرية الغجر أكثر من 500 عائلة تعيش في ظروف صعبة، كون قريتهم محاطة بساتر ترابي يمنع الدخول والخروج لكل من يريد. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
مع قرب توقف بث إذاعتنا إذاعة العراق الحر التي انطلقت منذ عام 1998، أعددت حلقة خاصة من البرنامج الأسبوعي حوارات، والذي واظبت على إعداده وتقديمه منذ صيف 2003. أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة الأخيرة بعد هذه الوقفة الغنائية.
Yeah. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل،
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في الحلقة الأخيرة من برنامج حوارات، أجد من الواجب تسجيل بالغ تقديري وامتناني ومحبتي للصديقات والأصدقاء الذين واظبوا على متابعة هذا البرنامج منذ حلقته الأولى التي قدمتها في أيلول 2003 وحتى هذه الحلقة، والتي ستكون الأخيرة في عمر برنامج حوارات، وذلك لقرار توقف إذاعة العراق الحر نهاية هذا الشهر تموز 2015. لقد كان لتواصلكم وتفاعلكم مع المئات من الحلقات التي قدمتها والتي ناهزت 620 حلقة حافزا للتواصل والمثابرة والإثراء، خصوصا وأن الحوارات شملت مئات الشخصيات المميزة والرصينة بمختلف التخصصات والاهتمامات والمهن، وحرصت على أن يكون برنامجكم حوارات حقا فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة كما وعدتكم منذ اليوم الأول. ولشد ما كانت تسعدني وتشجعني مئات التعليقات والإضافات والتعقيبات كما فعل صديقنا خالد الجبوري.
تحياتي لأستاذي العزيز وحبيبي وأخي العزيز الأستاذ نبيل الحيدري، تحياتي لكم من أرض الديوانين. أحب أعلق على برنامج حوارات، هذا البرنامج الذي لطالما حرصت على إعداده لتنوعه، لوجود نبيل الحيدري وهو يضع بصمات متنوعة بمختلف شرائح الشعب العراقي، ويلتقي بالفنان ويلتقي بالسياسي ويلتقي بالكاتب ويلتقي بكل أطياف هذا الشعب.
حصد العديد من حلقات برنامج حوارات اهتماما لافتا وإعجابا متميزا وربما انتقادا في أحيان نادرة بحسب موضوع الحوار وطبيعة الشخصية المستضافة. هل تذكرون الحوار مثلا مع الموسيقار الراحل جميل جرسيس؟
يقولون مطرب فلان، ماكو مطرب، ما تسمي مطرب، هذا المطرب لازم يناد إلى 9 درجات يلا يصير. أما محمد عبد الوهاب عندما غنى أمام الملك فيصل الأول على عودة سمي بمطرب الملوك والأمراء، ليش؟
شراعا بدجلة،
يا شراعا وراء دجلة يجري بدموعي تجنبتك العوادي. فأنا أستاذي بالموصل يا سيدي، بالإضافة إلى أنه نحن أحفاد الملا عثمان الموصلي، جاءنا من حلب الشيخ محمد نصار. هذا الشيخ محمد نصار انت لما ما كان يجود بكتاب الله تسمع اكو نحيب من خلال شنو الحنجرة هذه.
علق كثيرون على ذلك الحوار حينها والذي ترك تأثيرا عاطفيا كبيرا على بعضهم، ومنهم المستمعة فاطمة.
جميل جرجيس، انا كلش احبها هاي الحلقة، كلش انا تأثر بنفسي هواية، يعني مسيحي وينشد للمسلمين وبينما احنا بنأذيهم فصورة متناقضة يعني. فمرة كان أسمع الجرجس وعيوني الدمع، يعني ما أتحمله من ينطق باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهاي الحلقة لو تعيدوها 100 مرة كأنما أسمعها لأول مرة.
يطل بين الحين والآخر أحد المستمعين أو المستمعات للتعليق وإبداء الرأي والإعجاب والارتياح لما تقدمه إذاعة العراق الحر وبرنامج حوارات، خصوصا المهندس سالم السعدي مثلا.
البارحة بالليل وأنا أستمع لأحد البرامج البرنامج الحوارات، يعني أتمنى لكم الموفقية، وأنا يعني حقيقة أنا ما أنام إذا ما أستمع لإذاعتكم.
اقدر هيك على الاذاعه يعني ارتاح يعني طالقين منقع الصدق يعني ومحبوبين يعني والناس هواي يعني انا دا الاحظ اكو متابعه من الجميع يعني لان اكو مصداقيه اكو وضوح اكو شفافيه اكو اخلاص بالعمل يعني وهذا هو سر النجاح يعني.
كانت الحلقة الأولى من برنامج حوارات صيف 2003 حين حاورت الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ للحديث عن التغيرات الدراماتيكية في العراق ودخول الجيش الأمريكي وسقوط النظام السابق. ومن الحوارات الأولى حواري مع الكاتب والسياسي باقر ياسين الذي قيم الأوضاع السياسية في العراق على النحو التالي.
العراقي السياسي معظمنا يفكر بطريقة مدير أمن وليس دكتور بالجامعة يقنع
ولا
سياسي مرين ولا مفاوض ناجح، إنما شلون نكورهم شلون نضعفهم شلون نضربهم شلون إن هذه، وفرحان بجماعته ولا يجدهم قلة عنده 50 واحد أو 170 أو 200 أو 300 يشوف كل الملايين العراقية من خلال هؤلاء ونصهم مخربطين وعاجزين وأميين. الشيء مؤسف، لذلك فالديمقراطية الآن اللي يتحدث فيها العراقيون مع الأسف أقول هي قشرة لا تقاوم كثيرا أي دعك وأي فرق قوي سرعان ما تظهر. أكبر ديمقراطي عراقي يمكن أن يلجأ أن يضربك بأقرب شيء على الطاولة إذا استفزت استفزازات منظمة،
ولكنهم يبتكرون أسماء وعناوين مليئة بالديمقراطية والحرية والحوار المتبادل.
هذا صحيح، يبدو الغش واضح ويبدو هذا الأمر غير صحيح عند بدء اقتسام الحصص.
ومن الموصل أرسل الصديق أبو غازي تعليقا أتوقف عنده.
تحية من القلب لبرنامج حوارات مدينة حدن، وبلا إطراء فإنه البرنامج الأول في إذاعتكم، فشكرا للسيد نبيل الحيدري على حسن اختيار الضيوف وأمانته وصدق الحوار.
استضفت في برنامج حوارات عشرات الشخصيات الثقافية والأدبية والعلمية والفنية. الراحلة عفيفة اسكندر زرتها في بيتها ببغداد عام 2005 وسجلت حوارا أجتزئ منه هذا المقطع.
غنيتي العباس بن الأحنف بعض الأغاني أنتي؟
كلش غنيت.
مثلا
بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلامة، بأبي من حرم النوم على عيني ونامة، بأبي من أضرم القلب اشتياقا واهتياما، بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلامة. وغنيت يا سكرية عسلي، وغنيت شو اسمه هاي أياما وجهه قمر ويا من قلبه حجر ويا من ليس في الدنيا لنفسي غيره وطره.
كنت انت تختارين الأشعار هذه القصائد ست عفيفة؟
أنا كنت بشوف عيوني
حلوة
من لا يا حلوة يا سماوات. أنا كنت أقرأ القصائد
نعم،
وكان دكتور مصطفى جواد
الله يرحمه
ألف رحمة على روحه لأن هذا عبقري بس ما حد دا يعرف قدره، لازم يسووا له فالتمثال بنص بغداد يعني حرام.
وهي شخصيات رادها تخلي لها تماثيل ونذكرها ست عفيفة تمام؟
مثل الجواهري مثلا، ليش بكردستان مسوي له تمثال ونحن عندنا ماكو تمثال؟ شلون يعني؟ ما يصير.
نرجع على الشعر العربي، ومصطفى جواد كان يختار لك قصائد؟
لا أنا كنت أقراها إلهم. كان جعفر الخليل يهمنا يوم الاثنين، أنا كنت أذيع وأقرأ لهم القصيدة أقولهم إذا بها غلط تقلبوا لي، يعني لازم واحد خموي سبوي متمام.
احنا ربينا وتعبنا وشفنا لعات ودار، واحنا دارينا وشربنا كاس سر من الزهر،
وفي حلقة خاصة استقبلنا بها عام 2012 استضفت الشاعرين عريان السيد خلف وريم قيس كبة، وقد يتوقع البعض أن الشخصيتين بعيدتان في الأسلوب والتناول والصور، لكن الحوار التلقائي كشف عن تقارب ممتع وزاخر بالعاطفة والصور الشعرية الوطنية والإنسانية.
هل المفخخات والعبوة تخاف من القصيدة من الشعر أبو خلدون؟
الحب يلزم الشر ويلزم الحقد. نحن نستعمل الورود أمام هذه الأشياء المفخخات والعبوات، نستعمل الحب، نستعمل الابتسامة، ولذلك سننتصر أخيرا.
أجبني بمقطع شعري منك عن الحب والعشق، أريان سيد خلف.
عسنك يا وطننا عافية بخير، وعسنك دوم زاهي بكل الأوقات، يا نسمة عافية ومرت على الناس وغنت بيك موال واطير، أنا نخلة البرح الرفضة تطيح وعشتك قاع، ما عشتك تصاوير، ربيت بذهلتك وانهارك تفور دم ودمع والطول مشاوير، المناصب والرتب والانتيازات ضعيف النفس بالسلبيه يحير، اللي بكل قلب متعوب تذكار وكلمات أصبحت مثل المناشير، إذا مر بدرب تتزاحم الناس علي ويتعب اللي ياخذ تصاوير.
ريم شو تقولين؟
لا ما أقدر أقول، أنا يخرشني عريان الشيخ خلاص، كيف أقول بعد ما قال؟ لا أقول إحنا يعني كل واحد وظيفته إنه يزرع. اكو ناس ما تعرف غير تزرع مفخخات، واكو ناس ما تجيد غير زراعة الورد يعني.
جميل.
وظيفة الشاعر ان يزرع وردة بقلب نبض حلو يعيد النبض والعافية للي تعب.
نخلة البرح والدهلة، هاي المفردات العراقية اللي ما مثيل لها بحرارتها وصدقها، شو تثير عندك من
هاي المفردات؟ تثير عندي شعر فصحى لكن معجون بمي الجنوب، معجون اقول احني يدي بصمتك أو بانتظاري وأبقى أتوق وأبقى أصلي لئلا تجيء.
جميل.
بكل دفقة قلب أكو عراق بداخلنا. بكل إحساس، بكل شيء أيا كان عابر. أنت أحيانا تكون مشغول في قمة انشغالك بعيد عن 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 عوالم الحنين وعوالم المحبة، وتخيل نفسك في أبعد نقطة عن المكان، لكن فجأة لمسة صغيرة تذكرك بكل هذا بالجنوب كله. أوي ريحة تراب الدرب مرشوش عشرية تجي ببالي.
مثل تلك الحوارات واللقطات دفعت بأصدقاء الإذاعة إلى التعليق والإضافة.
الأخ الأستاذ نبيل الحيدري المحترم، بسجل إعجابي واحترامي لبرنامجكم حوارات، والذي يبين مدى التفاني والإصرار منكم على إثرائه ونجاحه، اختيار نماذج عراقية شامخة وهضمات مرموقة تشعرنا بالفخر وبالانتماء.
أمام المئات من الحوارات التي أجريتها خلال 12 سنة، أقف بتقدير واحترام لجميع ضيوفي الذين أثروا تلك الحوارات وأضافوا الكثير في مجالات تخصصهم للمستمع الكريم ولي شخصيا، من حوار مع الروائية والكاتبة الصديقة لطفية دليمي.
لفعل المحبة قوة مؤثرة كبيرة، والمحبة هي حتى في الفلسفات الكبرى في الأديان هي منهج لإعادة الإنسان أو لانتشاله من بؤرة الجهل والحقد والكراهية وتحويله إلى إنسان أرقى. من يملك الحس لاستيعاب كل هذه المكونات أكيد يقدر على أن يمنح المحبة لمن حوله.
أصدقائي المستمعين، شكرا لرسائلكم وتعليقاتكم وإضافاتكم على برنامج حوارات، والتي كانت مصدر دعم وتشجيع وحث لي للبحث عن محاور جديدة ووجوه مؤثرة وشخصيات يعني حضورها الكثير للمستمع العراقي. وقد التقط كثير منكم هذه الحقيقة، وربما اختصرها صديقنا خالد البهرزي بقوله:
في برنامج حوارات لا بعد 10 سنوات ثانية أو ثالثة وإن شاء الله من عمر البرنامج، ما تستطيع بكل التكهنات والافتراضات أن تعرض ضيف الحلقة القادمة، تحس بأن ضيفه آخر وكأنك تنتقل من قارة إلى أخرى، تتفاجئ وما يفيد لا موجود بالذاكرة ولا غيره. إذا نشترك بمسابقة نحن المستمعين بكل البرامج نفوز، بس ببرنامج حوارات لا فائزة في السباق إلا بمعرفة النكهة الطيبة العجيبة الخلقة اللي ما يعرف مقاديرها وتحضيرها غير مقدم ومعد البرنامج.
لا أملك أصدقائي الأعزاء وأنا أودعكم في آخر حلقات برنامج حوارات إلا الاعتراف بفضل ما تعلمته منكم ومن ضيوف الأكارم والأفاضل بمختلف التخصصات والاهتمامات والمواضيع. آمل أن أكون قد قدمت ما يليق بالمستمع العراقي ويحترم فكره وتطلعاته نحو المستقبل الأفضل.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب irakhor.org. سارع إلى الاشتراك.